بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ
تفضل.
شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم
آمين.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهم، والله سميع عليم. هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذي عفوا سيدنا
نعم خدمهم
نعم عفوا أحسن الله إليكم أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في 3 أحوال: الأول من قبل صلاة الغداة، لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فروشهم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي في وقت القيلولة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله ونحو ذلك من الأعمال. ولهذا قال: 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم فيما في تمكينكم إياهم من ذلك، ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال، لأنه قد أذن لهم في الهجوم، ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك، ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم. ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو والطوافات. ولما كانت هذه الآيات محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلا جدا، أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ترك الناس 3 آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، إلى آخر الآية. والآية التي في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. والآية التي في الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروي أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس في 3 آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى آخر الآية. وقال أبو داود: حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة، وهذا حديثه قال: أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. وقال قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. وقال الثوري عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبية ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال لم تنسخ، قلت فإن الناس لا يعملون بها، فقال الله المستعان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر، نعم إن الله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله، ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ورواه أبو داود عن القعنبي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به. وقال السدي كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وقال مقاتل بن حيان بلغنا والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما. نعم عفوا سيدنا
أسماء بنت مرثد،
مرثد بالثاء والدال. أحسن الله إليكم سيدنا. أو وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء يا رسول الله ما أقبح هذا، إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن، فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الآية. ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، ثم قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إذا كان الغلام رباعياً فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال، وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله تعالى كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. وقوله والقواعد من النساء، قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف إلى التزويج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. قال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن كريمة عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. قال ابن مسعود في قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال الجلباب أو الرداء، وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود أن يضعن من ثيابهن، وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها من خمار صفيق. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى غير متبرجات بزينة، يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا ابن المبارك قال حدثني سوار بن ميمون قال حدثتنا طلحة بنت عاصم عن أم المصر عن
أم
نعم
حدثنا طلحة ابن عاصم
عفوا سيدنا أحسن الله إليكم كتبة وكذلك اللفظ بعده عن أم لا يتضح معي
أم الضياء
أم الضياء نعم نعم أحسن الله إليكم سيدنا قال حدثنا طلحة بن عاصم عن أم الضياء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت على
دخلت على عائشة
نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق فقالت يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات أي لا يحل لكن أن يؤمنكن محرما وقال السدي كان شريك لي يقال له مسلم وكان مولا لامرأة حذيفة بنت اليمان فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك فقال إن شئت أدخلتك عليها فقلت نعم فأدخلني عليها فإذا امرأة جليلة فقلت إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك فقالت نعم يا بني إني من القواعد التي لا يرجون نكاحا وقد قال الله في ذلك ما سمعت قوله وأن يستعففن خير لهن أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن والله سميع عليم قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت
ليس على الأعمى بسم الله انقطع صوت سيدنا عندي بسم الله السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا
مرحبا سيدنا
قطع الصوت عند الشيخ سليك صح؟
نعم
طيب سيدنا ماشي تفضل الشيخ سليك
بكم إن شاء الله
ماشي يا شيخ أحمد لو جاهز
جاهز إن شاء الله
اتفضل
قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون قال اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هنا فقال عطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في الجهاد وجعلوا هذه الآية هنا كالتي في سورة الفتح وتلك في الجهاد لا محالة أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم وكما قال تعالى في سورة براءة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقيل المراد هنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس. نعم،
نعم
فيتات عليه جليسه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره، فكرهوا أن يآكلوهم لئلا يظلموهم، فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم. وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون مع الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا ولئلا يتفضلوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج الآية، قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمني يتحرج
الزمن
الزمني. نعم
الزمن الزمن
نعم
كلمة تجمع
فكان
كل مريض مرضا مستديما.
نعم أحسن الله إليكم سيدي. فكان الزمن يتحرجون من ذلك يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم. وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه امرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم. فقال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليستأديه غيره في اللفظ وليستأديه ما بعده في الحكم. وتضمن هذا بيوت الآباء الأبناء لأنه لم ينص عليهم. ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه. وقد جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت ومالك لأبيك. وقوله: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، إلى قوله: أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، هذا ظاهر. وقد استدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما. وأما قوله: أو ما ملكتم مفاتيحه، فقال سعيد بن جبير والسدي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون. نعم
يرغبون
نعم كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قال أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا في عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء، فأنزل الله: أو ما ملكتم مفاتيحه. وقوله: أو صديقكم أو بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. وقوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل من الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل. نعم
أفضل الأموال
نعم والطعام هو أفضل من الأموال، هو أفضل الأموال،
أفضل الأموال
نعم هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله: ليس على الأعمى، إلى قوله: أو صديقكم. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقال قتادة: وكان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم في نعم
وقد ورد فيه حديث. نعم تفضلت.
نعم وقال قتادة: وكان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزات عليه أن مخزات عليه أن يأكل وحده في الجاهلية مخزات عليه أن يأكل وحده في الجاهلية حتى إن كان الرجل لا يسوق الزود أو الزود
الزودة.
نعم الحفل نعم
نعم
حتى نعم حتى إن كان
من يؤكله
لا يسوق الزود أو الزود سيدنا
الزود كما في حديث آخر: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الزود
نعم
اللي هو مجموعة من الإبل يعني.
نعم نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
حتى إن كان الرجل لا يسوق الزود الحفل وهو جائع حتى يجد
الحفل يعني مليئة الضروع باللبن.
نعم حتى يجد من يؤكله ويشاربه فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك كما رواه الإمام أحمد. حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم
عبد ربه
نعم قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ورواه أبو
يبارك
داود
لكم فيه أو يبارك. نعم
نعم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث الوليد بن مسلم به. وقد روى ابن ماجة أيضا من حديث عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن أبيه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري: فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جريج: حدثنا أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يجيبه. نعم ما رأيته قال ما رأيته إلا يجيبه. قال ابن جريج: وأخبرني زياد عن ابن طاووس أنه كان يقول: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا، ولا آثر وجوبه عن أحد. نعم ولا أثر وجوبه عن أحد. ولكن
هذا
هو
لو
أحد
كان يتكلم عن المسمى لما عن المبني لما لم يسمى فاعل.
نعم هي
وممكن يقول: ولا أثرت وجوبه عن أحد. ولا أثرت وجوبه عن أحد.
نعم وهي مشكلة عندي بألف المد.
أثر وجوبه
نعم.
عن أحد.
نعم هكذا.
نعم يعني ولا أذكره أو ولا أحفظه.
نعم ولا آثر وجوبه عن أحد ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا نابيا. وقال مجاهد:
إلا إذا ناسيا
ناسيا
أما نابيا ينبو عنه يعني ناسيا.
مذكور عندي في الهامش طبعة أخرى ناسيا.
نعم
وما أدعه إلا ناسيا. وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله. وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: بسم الله والحمد لله السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم. وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه كان يأمر بذلك. وحدثنا أن
كان
الملائكة
يؤمر.
كان يؤمر بذلك. نعم، يؤمر أو يأمر؟
لا يؤمر، ما هو ما فيش فاعل سابق يعني للكلام، فهذه هي طريقة. إذا تكلم بها التابعون فالآمر الصحابة، وإذا تكلم بها الصحابة فالآمر النبي، وإذا تكلم بها النبي فالآمر الله.
نعم،
إني لم أؤمر بتشييد المساجد، كنا نؤمر بإخراج الحيض إلى العيد، إلى مصلى العيد، وهكذا يعني. نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم.
الله عليك.
فإنه كان يؤمر بذلك، وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عوبد بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن أنس قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خصال. قال: يا أنس، أسبغ الوضوء يزد في عمرك، وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك، وإذا دخلت يعني بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك، يا أنس ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة. وقوله: تحية من عند الله مباركة طيبة. قال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يدعو لنفسه ويسلم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق. والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا، والله أعلم. وقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة، نبه تعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه. فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول، كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما وإذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع رسول صلوات الله وسلامه عليه، من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك. أمرهم الله تعالى ألا ينصرفوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته، وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين. ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له، وإن شاء، ولهذا قال: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا
أحمد
بشر،
بن حنبل
نعم
مصروف،
قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر هو
ومسدد
نعم
ومسدد
نعم
يعني
حدثنا
أبو داود له شيخان في هذا الحديث، مسدد وأحمد.
نعم وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل عن عجلان عن سعيد المقبري
عن ابن
المقبري
عجلان
عن ابن عجلان عن ابن عجلان حدثنا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا نعم
إذا انتهى أحدكم
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان به، وقال الترمذي حسن. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه أن يهاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يبجل وأن يعظم وأن يش...
أن
وأن
يهاب نبيه
نعم أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال
وأن
مقاتل:
يسود
نعم
يسود
وأن
مثل
يسود
يعظم.
نعم نعم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل بن حيان في قوله لا في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال: أمرهم الله أن يشرفوه. هذا قول، وهو الظاهر من السياق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. والقول الثاني في ذلك أن المعنى في لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي، والله أعلم. وقوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال مقاتل بن حيان: هم المنافقون، كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة، ويعني بالحديث الخطبة، فيلوذون ببعض الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة. وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل، لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته. قال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراه. وقال قتادة في قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني لواذا عن نبي الله وعن كتابه. وقال سفيان: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال: من الصف، أو من الصف
من
سيدنا
الصف.
نعم قال: من الصف،
يتسللوا من الصف.
نعم قال: من الصف. وقال مجاهد في الآية: قد يعلم الله الذين يتسللون
الظاهر
منكم.
يعني من الجهاد، يعني
نعم
الظاهر اني في الجهاد، يعني من الصف في الجهاد.
من الصف في الجهاد. نعم. وقال مجاهد في الآية: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال: خلافا. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله. فما
سبيل أمره، يعني سبيله منهاجه طريقته سنته شريعته.
نعم نعم سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا، أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللاتي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار، فتغلبوني وتقتحمون فيها. أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقوله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو عالم بما نعم وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم. فقال: قد يعلم ما أنتم عليه، وقد للتحقيق، كما قال قبلها: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وقال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقال: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد، كما يقول المؤذن تحقيقا وثبوتا: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فقوله تعالى
سمزة يعني عن الآيات الباقيات، قوله تعالى قد سمع الله، وقصد أن يأتي بكل الآيات التي فيها قد دخلت على الفعل المضارع، حتى
نعم.
يقول إنها تفيد الإيه؟
التحقيق
وليس كما هو معروف من بعض حالها أنها تفيد التقليد إذا دخلت على المضارع.
نعم.
فهنا قد سمع دخلت على الماضي، من هجدع بالمضارع.
نعم.
مثلها قد قامت الصلاة بقول المؤذن، هي برضو دخل على الماضي. ماشي.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم.
فقوله تعالى قد يعلم ما أنتم،
ولعله أراد أن يقول كل هذا سواء،
نعم، بأنها تفيد التحقيق
في الحالتين. نعم.
نعم. فقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، أي هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة، كما قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. وقال تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقوله: ويوم يرجعون إليه، أي ويوم ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال هنا: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. والحمد لله رب العالمين، ونسأله التمام. سورة الفرقان، وهي مكية.
يقرأ الشيخ سيف؟
نعم
يقرأ الشيخ سيف؟
نعم تفضل إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم سيدي.
تفضل الشيخ سيف. آمين جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال تفسير سورة الفرقان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
اجعله بالعربي حتى نظرة. طيب ماشي.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول تعالى حامدا نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال هاهنا تبارك وهو تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة. الذي نزل الفرقان نزل فعل من التكرر والتكثر، كما قال: والكتاب الذي نزل على رسول نزل فعل من التكرر والتكثر،
تكثر. نعم
كما قال تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة، والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات وأحكام منجما وأحكاما بعد أحكام وسورا بعد سور
منجما بمعنى مفرقا أي يعني
وأحكاما بعد أحكام وسورا بعد سور، وهذا أشد وأبلغ.
القرآن فرقناه يعني نجمناه وفصلناه يعني
وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء ممن أنزل عليه، كما قال في أثناء هذه السورة: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن نعم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا سماه هاهنا الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام. وقوله تعالى على عبده، هذه صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته كما وصفه بها في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
ذكرها غير مرة هذه فيما سبق في أول سورة الإسراء وفي غيرها، ويكثر أن يذكرها أيضا يكثر أن يذكرها أيضا ابن القيم رحمه الله، فكأنهما أخذاها من شيخهما ابن تيمية رحمه الله. نعم
وقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، أي إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي جعله فرقانا عظيما إنما خصه به ليخصه بالرسالة ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، أي الذي أرسلني هو مالك السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون وهو الذي يحيي ويميت. وهكذا قالها هنا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فنزه نفسه عن الولد وعن الشريك. ثم أخبر
من
أن
الباحثين من تتبع المواضع التي تدل على عالمية الإسلام في القرآن الكريم فقط وجدها تزيد على 350 موضع التي تدل على أن هذا رسالة عامة. ومن الطرائف الجميلة أن بعض الأئمة المعاصرين وهو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله قال إن القرآن في قريب من 20 آية ذكر مسألة العالمية ذكرا صريحا، وأن هذه المواضع كلها في الآيات المكية، حتى إن منها الموضع في آخر سورة القلم وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا وما هو إيه إلا ذكر للعالمين. نعم يقول وهذه المرحلة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك فيها موضع قدميه، فهذا دليل على أن هذا الكتاب من عند الله تحقق. وكما قال
ثم أخبر أنه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه وملكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتسخيره وتدبيره وتقديره. قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة، بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لعابديهم؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي ليس لهم من ذلك شيء، بل ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل الذي هو يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي العباد إلا له، ولا تنبغي
العبادة
ولا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان وما لم
يشأ لم يكن. لخبطة في الآيات الماضية أيضا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ذكرت أنت آية ثالثة صحيح؟ نعم ماشي.
وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا إفك أي كذب افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، أي واستعان على جمعه بقوم آخرين. قال الله تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروهم قولا باطلا، هم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، يعنون كتب الأولين، كتب الأوائل استنسخها، فهي تملى عليه أي تقرأ عليه بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخره. وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم، كل أحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر، نعم، فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمد الرسول أن محمدا رسول الله لم يكن يعاني شيئا من الكتابة، لا في أول عمره في آخره.
هذا معلوم بالتواتر ومعلوم بالضرورة، فإن الله عز وجل ذكره في أكثر من موضع، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وسيرته، كذلك الصحابة وقام عليه الإجماع. فمن قال إنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب وربما يغالي ويغلو ويقول إنه يعرف اللغات جميعها ويعرف الألسنة كلها، فهذا إنسان أراد بالإسلام شرا، فإن كان يدري ما يقول فهذا كفر، وإن كان لا يدري ما يقول فهذا جهل، ينبغي أن يسكت ولا ينطق.
وقد نشأ بين أظهره من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه، ومدخله
مدخل
مدخله
فقل ربي أدخلني
مدخله
تصح مدخله.
هم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إنهم لم يكونوا يسمونه في صغره إلى أن بعث إلا لما يعلمون من صدقه وبره، فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا ماذا يقذفون به، فتارة من نفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما عاندوها هنا وافتروا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا. أنزله الذي يعلم السر، أي الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. وقوله تعالى: إنه كان غفورا رحيما، دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها شهيقا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم، وإنما تعللوا بقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه، ويمشي في الأسواق أي يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، يقولون هل لا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه، وهذا كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم، ولهذا قال أو يلقى إليه كنز أي علم كنز يكون ينفق منه، أو تكون له جنة يأكل منها أي تسير معه حيث سار، وهذا كله سهل يسير على الله، ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة. وقال الظالمون إن يتبعون إلا رجلا مسحورا. الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال أي جاءوا بما يقذف به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر، وكلها أقوال باطلة، كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم افتراءهم في ذلك. ولهذا قال فضلوا أي عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا، وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهج متحد يصدق بعضه بعضا. ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه لو شاء لآتاه خير مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال مجاهد يعني في الدنيا، قال وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا سواء كان كبيرا أو صغيرا. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك ولا يعطى أحد من بعدك ولا ينقص ذلك مما لك عند الله، فقال اجمعوها لي في الآخرة. فأنزل الله عز وجل في ذلك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقوله تعالى بل كذبوا بالساعة أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال. وأعتدنا أي وأرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير السعير واد من قيح جهنم. وقوله تعالى إذا رأتهم أي جهنم أي جهنم
جهنم جهنم إذ ممكن أي برضو بمعنى أعني جهنم أقصد جهنم.
وقوله إذا رأتهم أي جهنم من مكان بعيد يعني في مقام المحشر. محشر قال سدي من مسيرة 100 عام سمعوا لها تغيظا وزفيرا أي حنقا عليهم، كما قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله. قال ابن أبي حاتم حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف الواسطي أنه سمع محمد بن الحسن الواسطي عن أصبغ بن زيد عن خالد بن كثير عن خالد بن دريك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد الآية. ورواه ابن جرير عن محمد بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي به. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عيسى بن سليم عن أبي وائل قال خرجنا مع عبد الله يعني بن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم فمروا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى حديدة من نار، ونظر الربيع بن خثيم إليها فتمايل ليسقط، فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فصعق، يعني الربيع بن خثيم، فحملوه إلى أهل بيته، ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق، رضي الله عنه، إلى الظهر
فلم يفق. نعم،
ورابطه عبد الله،
ورابطه، رابطه يعني بقي عنده،
أقصد إلى الظهر أو إلى الظهر.
إلى الظهر يعني الوقت، يعني لازمه وقتا إلى الظهر. وكان ذكر وقت قبل هذا، فلعله يعني في الصباح، وبعدين بقي معه إلى الظهر. نعم،
ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق، رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. هكذا رواه ابن أبي حاتم مختصرا. وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني، فيقول: أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا ربي ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أنت سعني رحمتك. فيقول: أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه، هنا فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح. قال: وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله تعالى: سمعوا لها تغيظا وزفيرا، قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجث على ركبتيه ويقول: ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وقوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: مثل الزج في الرمح، أي من ضيقه. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن قول الله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، قال: والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط، كما يستكره الوتد في الحائط، صلى الله عليه. وقوله تعالى: مقرنين، قال أبو صالح: يعني مكتفين، دعوا هنالك ثبورا، أي بالويل والحسرة والخيبة، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه، أو من خلفه،
أمشي. نعم،
وذريته من بعده، وهو ينادي
لا
يا
يبقى من خلفه. نعم،
ويسحبها من خلفه وذريته من بعده، وهو ينادي: يا ثبوراه، وينادون يا ثبورهم، حتى يقف على النار فيقول: يا ثبوراه، ويقولون: يا ثبورهم، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن عفان به، ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي لا تدعوا اليوم ويلا واحدا وادعوا ويلا كثيرا. وقال الضحاك: الثبور الهلاك. والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسارة والدمار، كما قال موسى لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. وقال عبد الله بن الزبعرة: إذ أجار الشيطان في سنن الغي
إذ أجاري
إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. قوله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول تعالى: يا محمد هذا الذي وصفناه من حال أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم فتتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفير ويلقون في أماكنها ونعم ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون حراكا ولا انتصارا ولا فكاك مما هم فيه. أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله للمتقين من عباده التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه في الدنيا وجعل مآلهم إليها لهم فيها ما يشاءون أي من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد وهم في ذلك خالدون أبدا دائما نعم وهم في ذلك خالدون أبدا دائما سرمدا بلا انقطاع
سوال
نعم بلا انقطاع ولا زوى ولا انقضاء
زوال
بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء لا يبغون عنها حولا. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم ولهذا قال كان على ربك وعدا مسؤولا أي لا بد أن يقع وأن يكون كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية أن معنى قوله وعدا مسؤولا أي وعدا واجبا. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كان على ربك وعدا مسؤولا يقول سلوا الذي وعدتكم أو قال واعدناكم ننجز. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله كان على ربك وعدا مسؤولا إن الملائكة تسأل لهم ذلك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. وقال أبو حازم إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا فذلك قوله وعدا مسؤولا. وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار ثم التنبيه على حال أهل الجنة كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من النضرة والحبور ثم قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون.
نعم نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.